بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فإنا كنا فرغنا في الدرس الماضي من المسألة الثانية من مسائل المطلب الثالث، وهو مطلب الرواة ومعرفة أحوال الرواة وأنواعهم وطبقاتهم. والمسألة الأولى كانت مسألة الصحابة، ثم المسألة الثانية كانت هي صفات الراوي الذي تقبل روايته، والآن المسألة الثالثة هي من هو الراوي الذي لا تقبل روايته. هلأ إذا عرف الإنسان من هو الراوي الذي تقبل روايته، فالراوي الذي لا تقبل روايته هو من اتصف بنقيض صفات الأول، هذا بالبداهة العقلية. ولذلك يعني كاستنتاج بسيط وسريع، وهذا لابد أن يتبادر في ذهن كل واحد، أن الراوي الذي لا يحتج بروايته هو غير المسلم أو غير البالغ أو غير العاقل أو الفاسق أو مخروم المروءة أو المغفل أو الذي ليس عنده ضبط سطر أو ضبط صدر أو الذي يروي بالمعنى ولا خبرة له بالمعاني، أليس كذلك؟ لأننا ذكرنا أن صفات الراوي الذي تقبل روايته ثمانية. قلنا لابد أن يتصف بالعدالة وبالضبط. العدالة تجمع خمس عناصر: لابد أن يكون مسلما، لابد أن يكون بالغا، لابد أن يكون عاقلا، لابد أن يكون سالما من الفسق، لابد أن يكون سالما مما يقدح في مروءته، يعني إذا لو شئت حيائه، يعني أو ما يستلزمه الحياء. بالنسبة للضبط، أن لا يكون مغفلا يقبل التلقين، وأن يكون عنده ضبط سطر وضبط أو ضبط صدر. يعني إذا كان، ما معنى ضبط الصدر؟ يعني إذا كان تحمل بالسماع فيمكنه أن يؤدي من حفظه، وإذا تحمل بالكتابة عن الشيخ فيستطيع بعد أن يحافظ، بعد أن يقابل ما كتبه على كتاب شيخه، أن يحفظه من الدس والتحريف إلى أن يؤديه. وإذا كان يروي بالمعنى ويعرف، عنده خبرة بالمعاني. ولذلك الراوي صار الراوي الذي لا تقبل روايته ومن اتصف بنقيض هذا. ألا الآن علماؤنا ماذا فعلوا؟ ألحقوا بهؤلاء ثلاثة، ألحقوا بهؤلاء ثلاثة: المجهول، المبتدع، والتائب من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن الراوي الذي لا تقبل روايته هو من اتصف بنقيض الصفات التي اتصف بها الراوي الذي قبل روايته، زائد يضاف إلى هؤلاء، ألحق بهؤلاء: المجهول، المبتدع، والتائب من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. نبدأ، أول ما نبدأ الآن بالمجهول. فيقول الحافظ العراقي، حافظ العراقي هو الذي نظم مقدمة ابن الصلاح، يقول: واختلفوا، والنص الآن أمامكم على اللوح، كتبه الشيخ فراس جزاه الله خيرا، واختلفوا هل يقبل المجهول. اختلفوا يعني من الذين اختلفوا؟ علماء الحديث. الآن الكلام فيما يتعلق بمصطلح الحديث، لذلك المقصود باختلفوا أي علماء الحديث. واختلفوا هل يقبل المجهول، هل يقبل المجهول. طبعا المجهول هنا ما المقصود به؟ الآن هو سيبين من هو المجهول. المجهول في اللغة الجهل نقيض العلم، في اللغة. المجهول في النحو، في النحو خاصة فعل المجهول الذي لا يعلم فاعله. المجهول في الرياضيات هو المتغير الذي يأخذ قيم متعددة في المعادلات. المجهول في في المسائل التجريبية هو القانون أو هو العلاقة العادية المضطردة بين ظاهرتين؟ ما هي؟ بيختلف. المجهول في علم الحديث له معنى آخر مختلف. لابد من التفريق بين هذا كله، وإلا لا يمكن أن إذا 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 جرى الخلط بينهما فإن لوازمه قبيحة جدا. يعني نسمع كثيرا في كثير من الأحيان بعض الشباب للأسف الشديد يخلطون ما بين المصطلحات المتعلقة بكل فن، والاسم واحد لكن لابد من التمييز. لماذا؟ لأنه لكل أصحاب فن عرفهم القولي الخاص بهم، عرفهم القولي الخاص بهم. لذلك مثلا لو كنا نبحث في مسألة من مسائل الفقه، لو كان مثلا هناك فقيه مثلا يبحث في مسألة من مسائل الفقه، فجاء أحد مثلا أحد الشباب واعترض عليه قال ولكن فلان يقول كذا، فلان يقول كذا، فإن قال له العالم قال له هذا مجهول. من هو هذا؟ مجهول مقصود به أنه مجهول، يعني لا يعرف له إسهام في مجال الفقه. مثلا لو كان مثلا فقيه حنفي أو شافعي أو ظاهري أو إلى آخره، يقول مثلا هذا لا نعرف أن له إسهاما في الفقه الشافعي ولا الحنفي ولا كذا. فلو مثلا لو قدر مثلا أن هذا الشاب كان قد درس شيئا من علم الحديث، درس مثلا بعض أبيات الحافظ العراقي، هل له أن يقول له ومن هو المجهول؟ المجهول الذي عرفه العلماء هو مجهول العين أو مجهول الحال بقسمين، وهذا ليس بمجهول عين ولا مجهول حال. هل له أن يعترض مثل هذا؟ هذا خلط بين المفاهيم بين المصطلحات. المجهول هنا هو المجهول المتعلق بعلوم الحديث بمسائل الحديث، وإلا فإن لكل أهل فن مصطلحاتهم الخاصة. ورأينا كيف أن المجهول يختلف بين أهل اللغة وأهل النحو وكذلك أهل الرياضيات وأهل المذهب أو المسائل التجريبية. والآن يبين لنا المصنف من هو المجهول في اصطلاح علماء الحديث. طيب، يقول هل يقبل المجهول؟ والمجهول هو غير المبهم. المبهم أغرق في الجهالة من المجهول. المبهم من هو؟ هو الذي لا يذكر اسمه، لا يعرف اسمه، لا تعرف ذاته، ما عرفت ذاته. المبهم يعني لم يذكر اسمه. مثاله في بعض أهل العلم في بعض الأحيان طبعا يقول مثلا حدثنا رجل، أو يقول حدثنا بعض الآخذين عن الإمام الزهري، هذا مبهم. ولذلك صنف علماؤنا في المبهمات كتبا. هلا بتقول لي كيف يعرفون المبهمات؟ كيف يعرفون المبهمات؟ من تجميع الروايات. حين يجمعون الروايات يبرهن لك أن مقصود هذا الإمام هو فلان، يجمع الروايات كلها. طيب، المقصود أنه المبهم هو أغرق في الجهالة من المجهول، لأنه ذكر اسمه. أما المجهول هو عرف اسمه، فعرفت ذاته لكن جهلت عينه أو حاله. يعني إذا بدك المجهول هو إما من جهلت عينه، وأما من جهلت حاله. هلا جهلت عينه لكن هو معروف الذات، هو معروف الذات. تفضل. هلا لن نبين ما معنى عينه، لكن الآن المقصود إنه هذا معروف الذات، يعني معروف الاسم. هم الآن سيعرف لنا الإمام الآن من هو مجهول العين، ماذا يقصدون بالجهالة العينية. لكن أنا أريد أن أفرق الآن بين المجهول وبين المبهم. المجهول هو غير المبهم. المبهم هو من لم يذكر اسمه، لا نعرف اسمه. لاحظت الفرق؟ طبعا مجهول الحال الآن هو قسمان، نأتي الكلام عليهما. فإذا الآن نريد أن نفرق بين المجهول والمبهم. إذا قلت لك حدثني رجل لم أسمي اسمه، هذا مبهم. لاحظت؟ هذا مبهم. لكن إذا قلت لك حدثني أسامة بن زيد مثلا، الآن أنت عرفت اسمه، صحيح الكلام؟ عرفت اسمه، لكنه بالنسبة لك مجهول العين. الآن نبين ماذا يقصدون بمجهول العين ومجهول الحال. يقول: وهو على ثلاثة مجعول. وهو على ثلاثة مجعول، لذلك لاحظوا الآن عندنا ثلاثة، أن مجهول العين ومجهول الحال بقسمين. من أجل ذلك قال المصنف: وهو على ثلاثة مجعول، لأنهم ثلاثة، والآن سيبينها لنا. المهم الآن أن نعرف أنه المبهم غير المجهول. طيب، وأنه المجهول ثلاثة أقسام. ثم يقول بعد ذلك: مجهول عين، مجهول عين، وفسره: من له راو فقط. في الاصطلاح، في الاصطلاح العرفي، يعني اصطلحوا على هذا، اصطلح علماء الحديث على هذا، قالوا: مجهول العين هو كل من لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثق. مجهول العين هو كل من لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثق. مرة ثالثة، مجهول العين هو كل من لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثق. ماشي، هذا هو التعريف مجهول العين. طيب، ولذلك الحافظ ابن حجر ماذا يقول؟ يقول: إن سمي الراوي، إن سمي الراوي وانفرد بالرواية عنه واحد، انفرد بالرواية عنه واحد فهو مجهول العين. فإذا الجهالة العينية كيف ترتفع؟ ترتفع برواية أكثر من واحد، يعني إذا روى عنه اثنان ارتفعت عنه الجهالة العينية. هذا ما يقول الخطيب البغدادي، يقول، وكثير من أهل العلم طبعا يقولون أن الجهالة العينية ترتفع برواية، على الأقل يقول هكذا، على الأقل برواية اثنين عنه فصاعدا، برواية اثنين عنه فصاعدا ترتفع الجهالة العينية. فإذا العلماء يفرقون بين غير معروف الذات وبين غير معروف العين. يعني الآن إذا 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 روى عنه واحد فقط، إذا روى عنه واحد فقط، شخص روى عنه واحد فقط لم يروى عنه أكثر من واحد، قالوا هذا مجهول العين. لماذا؟ لأنه لا يعرف، ربما وهم هذا الذي روى عنه، ربما هو ليس أصلا يعني ضمن قطاع الرواية، ليس من الرواة، ربما ذكر اسما من الأسماء مثلا محتملا مشتبها. ولذلك لابد لرفع الجهالة العينية عنه، ولا هو يبقى مجهول، هو يبقى مجهولا، لرفع الجهالة العينية عنه لابد أن يأتي واحد ويروي عنه، لابد أن يأتي آخر ويروي عنه. فإذا الجهالة العينية عند علماء الحديث هي حين لا يروي عن الراوي إلا راو واحد، لا يروي عنه إلا راو واحد فقط. لاحظوا التفريق، هكذا نفرق بين المبهم الذي لا تعرف ذاته والذي لا تعرف عينه. بس بده يكون عادل، إذا من عادل لا يروي عنه عادل، إذا روى عنه أكثر من واحد وكانوا عدول. وليس المقصود أنهم لا يروون إلا عن عدل، لكن هم عدول، إذا روى عنه عدلان على الأقل ارتفعت الجهالة العينية، لم يعد مجهولا عينا. حظوا؟ طيب، فإذا مجهول، مجهول عين، يقول من له راو فقط، من له راو فقط. يقول ورده الأكثر، حين أقول ورده الأكثر أي جمهور أهل العلم على رد هذا النوع، جمهور أهل العلم على رد روايته، هذا الذي روى عنه راو واحد ولم يوثقه أحد، إذن جمهور على رده. الحافظ ابن حجر ماذا يقول؟ يقول إذا وثقه هذا الذي لم يروي عنه إلا واحد، إذا وثقه من هذا الشخص هنا إذا وثقه متأهل للتوثيق خبير بالجرح والتعديل عالم نحرير إذا وثقه متأهل للتوثيق سواء أكان هو من روى عنه أم غيره قبل وإلا فلا قبل وإلا فلا فإذا كان وثقه راو إذا وثق هذا الرجل راو أو إمام عالم متأهل للتوثيق سواء أكان هو من روى عنه أو غيره قبلت روايته يعني ارتفعت الجهالة العينية صار عدلا دققوا ارتفعت الجهالة العينية وصار عدلا لأن الجهالة العينية متوقفة على أي شيء على أن يروي عنه راو واحد وأنه لم يوثق إذا وثق ولو كان روى عنه راو واحد ارتفعت الجهالة العينية عنه ثم ينظر في التوثيق الآن إذا كان هناك في خلافات فيه انتفعت جهالته العينية وربما صار عدلا إذا لم يعارض مالك في التوثيق أحد ولذلك ماذا قالوا لما قال الحافظ بن حجر إذا وثقه متأهل للتوثيق قبل وإلا فلا قالوا بشرط أن لا يعارض المتأهل للتوثيق أو توثيق المتأهل للتوثيق جرح غيره إذا عارضه جرح آخر لابد من الترجيح بينهما أصبح الأمر لابد فيه من النظر والتحليل لاحظتوا يا أخوة فإذا لما يقول مجهول عين من لره راو فقط يقول ورده الأكثر الجمهور على رده الحافظ بن حجر يقول إذا وثقه متأهل التوثيق قبل وإلا فلا بدر الدين الزركشي ماذا يقول يقول بدر الدين الزركشي إذا كان من يروي عنه لا يروي من عادته وشرط من شروطه أنه لا يروي إلا عن عدل هناك بعض الأئمة بعض الرواة عنده قاعدة لا يروي إلا عن عدل معروف في إبيه ليس كل الرواة هكذا لكن هناك بعض الرواة بعض الأئمة لا يروون إلا عن العدول مثل ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان هؤلاء لا يروا إلا عن العدول مثل هؤلاء لا يروا إلا عن العدول قال يقول بدر الدين الزركشي فإذا روى عنه من لا يروي إلا عن العدول لاحظوا ماذا يقول الآن واكتفينا في التعديل بواحد قبل وإلا فلا لاحظوا دقة علمائنا لماذا هو يشير إلى أي شيء يشير إلى الخلاف في المسألة لأنه احنا مر معنا انه من زكاه عدلان فعدل وصحح اكتفاءهم بالواحد ما انه ابن حجر صحح اكتفاء الجمهور على انه يكفي تزكيه واحد ليصير الرجل عدلا لكن يقول يشير الى الخلاف في المذهب لان هناك علماء يقولون لا يكفي ان يزكي هذا الرجل واحد لابد ان تاتي التزكيه من اثنين فهو يقول اذا روى عنه من لا يروي الا عن العدول واكتفينا في التعديل بواحد يعني هذا كان مذهبنا قبل وإلا فلا فإذا المهم أن نعرف الآن أن مجهول العين هو من روى عنه لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثقه أحد هذا هو التعريف الذي استقر عليه العلماء في مصطلح الحديث ثم يقول والقسم الوسط يعني القسم الثاني النوع الثاني الذي يأتي بعد جهالة العين يعني الآن عرفنا المجهول مجهول العين الآن ينتقل إلى القسم الوسط أي القسم الثاني النوع الثاني ما هو النوع الثاني يقول هنا مجهول الحال هذا أيضا في الاصطلاح ماذا قال أهل العلم بمجهول الحال قالوا أنه هو من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه أحد ولم يجرحه أحد فإذا مجهول الحال هو من روى عنه أكثر من واحد يعني ارتفعت عنه الجهالة العينية لم يعد مجهولا عينا ارتفعت عنه الجهة العينية، لكن لم يوثقه أحد ولم يجرحه أحد. هذا مجهول الحال عند علماء الحديث. ما حصله؟ فإذا هو ارتفعت عنه الجهة العينية. تفضل. إيه هذا طبعا إذا روى عنه إذا بصير عدل، يصير عدلا. هذا أنت كالتزكية، هذا كالتزكية. لما يقول لما عبد الرحمن بن مهدي يروي عنه، ما هو عبد الرحمن مهدي هو المتقرر عند العلماء أنه هو اشترط على نفسه أن لا يروي إلا عن عدول. هذا كأننا نقول أنه كأننا نقول يعني أن هناك من روى عنه وأن هناك من عدله. لاحظتوا هذا حسب الأئمة. مجهول حال، فإذا هذا مجهول حال، هو من روى عنه أكثر من واحد فارتفعت عنه الجهة العينية ولكن لم يوثقه أحد ولم يجرحه أحد. الآن لاحظوا ماذا يقول. يقول مجهول حال باطن وظاهري. يعني عندنا صارت العدالة، العدالة بصورة عامة عند علمائنا عدالة ظاهرية ظاهرة وعدالة باطنة. فإذا علماؤنا يقسمون العدالة إلى قسمين، العدالة الظاهرية والعدالة الباطنة. كيف نفرق بينهما؟ ملاك التفريق بينهما هو بأن نقول أن العدالة الظاهرية هي عدم العلم بالمفسق. العدالة الظاهرية هي عدم علمنا بالمفسق، بينما العدالة الباطنية هي العلم بعدم المفسق. العدالة الظاهرية هي عدم العلم بالمفسق، نحن لا نعرف عنه شيئا يفسق به، هذا ظاهرا. لكن العدالة الباطنية هي علمنا بعد الاختبار الحقيقي له بعدم وجود المفسق. طبعا مثال عن الأول، مثلا جاء شخص وقال روى لنا خبرا. تفضل من أذكر القصة. لا هذا نفس بس بتأكد هو أنه هذه منطبق عليه في الداخل. الفسق ذكرنا الفسق، أنت ما كنت نادى ارتكاب الكبيرة والإصرار الصغيرة ذكر العلم. طيب أضرب مثالا على هذا. لو جاء مثلا شخص، جاء الأخ أمين مثلا وروى لنا خبرا عن شخص مثلا في باب الرمل، ذكر اسمه، نحن لا نعرفه، لا نعرفه، شخص معين، شخص معين لا نعرفه، روى لنا عنه خبرا، هذا بالنسبة لنا مجهول العدالة الظاهرية والباطنة، لا نعرف عنه شيئا، لا نعرف عنه شيئا نهائيا. طيب المثال عن الثاني، لو جاء شخص من خارج البلدة وسكن في البلدة ثم بعد ذلك مر وقت ونحن نجده يرتاد يعني المساجد، يصلي في المساجد ويخرج يعني يشيع الجنائز، في الظاهر ما علمنا عنه مفسقا، هذا ماذا يكون؟ يكون عدلا في الظاهر. يحتمل أن هذا الشخص ربما يرتكب كبيرة في السر، نحن لا نعرف. يحتمل أنه ماله في البنوك الربوية، نحن لا نعرف، ما يدرينا. يحتمل أنه من الأشخاص الذين إذا حدثوا يشتهي المبالغات المغيرة للحقائق. أنا ما اختبرته، لاحظت الفرق؟ في فرق. فإذا قلت عدالة ظاهرية فهي مختلفة عن عدالة باطنية. إذا أنا حكمت على ظاهره بأنه عدل، هذا لا يستلزم أن يكون باطنه عدلا. تفضل. لا لا، ما هو هذا بالاختبار العملي، باختبار والوقوف على تفاصيل حياته. ما هو هون بالمخالطة، بالسؤال عن الأقرب إليه، بالسؤال عن يعني من يلازمهم. هكذا كان علماؤنا يفعلون، كانوا يسألون عن دقائق دقائقه، تفاصيل تفاصيله، وليس في يوم واحد وإنما بعد مدة. ثم بعد ذلك أنا معك إنه هذا اجتهاد، لكن من أين بعد ذلك يحترز من خطئه المحتمل؟ من موافقته للثقات في الرواية. لكن هم في البداية يجتهدون للوقوف على عدالة الباطنية. لكن في فرق بين شخص جاء مثلا شخص إلى القرية ملتحي ويصلي معنا في المساجد ويخرج وراء الأموات ها؟ وما شاء الله إذا أحد عطس بقربه شمته. طيب بس ما يدرينا، ألا يحتمل أن يكون هذا مرتكب لكبائر مثلا معين نحن لا نعرفها؟
هو هذا اللي عم يحكي على التعريف مثلا بالعقيدة، أنه نحن بنأخذ بظاهر الشخص، بس عند المحدثين ما بيأخذ بالظاهر.
لا هذا موضوع آخر، نحن الآن بس جيد أنك احتراز مهم. نحن الآن ليس الهدف الآن أن نحكم على الناس، لحد يفهم أنه جيد أنه ذكر هذا، الله يجزيه خير. نحن الأصل أنه علماؤنا كيف حكموا على هؤلاء من أجل أي شيء؟ لأجل أن تقبل روايتهم أو ترد روايتهم، هذا الموضوع. أما نحن الآن لا نحكم هذا، حتى هذا الشخص الذي تبين أنه يرتكب كبيرة وشارب الخمر بيكون بالجنة.
هذا العمق اللي عم
يحكي
عنه
ما بيعرف الله عز وجل. أكيد طبعا. فإذا لاحظنا الفارق مرة ثانية، العدالة الظاهرية هي العلم بعدم، هي عدم العلم بالمفسق. العدالة الباطنية هي العلم بعدم وجود المفسق. هذا التفريق بينهما. طيب، مجهول حال باطن وظاهر، ماذا قال؟ قال وحكمه الرد لدى الجماهير. جمهور أهل العلم ومعهم الشافعي ومعهم أحمد ومعهم أبو حاتم الرازي، جماهير أهل العلم الأكثر، وحتى قال السخاوي الذي شرح هذه المنظومة في فتح المغيث، السخاوي ماذا قال؟ قال هذا هو المقطوع به عندنا، المقطوع به رد رواية من كانت هذه حاله. مجهول العدالة الظاهرية والباطنية يرد كلامه، ترد روايته. يعني بخلاف مثلا ابن حبان ضرقتني، ابن حبان ضرقتني قبلوا روايته. ولذلك بعض العلماء ماذا يقولون؟ يقول ابن حبان أنه في بعض الأحيان يوثق المجاهيل، هذا مرادهم من قولهم أنه ابن حبان يوثق المجاهيل. فإذا الجمهور الأكثر على رد رواية من كانت هذه حاله. فإذا مجهول العين ترد روايته، مجهول العين ترد روايته، وأيضا مجهول الحال باطنا وظاهرا ترد روايته. ابن حبان والدارقطني هو يقول إذا روى عنه اثنان عدلان مثلا دارقطني فهو صار عنده عدل، يعني ما عنده هذا، حتى ما اشترطه بدر الدين زركشي وغيره، أنه والله من لا يروي إلا عن العدول، يقول لك أن قبل كلامه. لا، شروطهم ضعيفة بالنسبة للجمهور. جمهور قالوا هذا لا يؤخذ، لا يحتج برواته أبدا. بعد ذلك ماذا قال؟ قال والثالث، وصلنا إلى القسم الثالث، لاحظتوا الآن؟ مبهم، مجهول العين، مجهول الحال الظاهري والباطني. الآن انتقلنا إلى القسم الثالث، تفضل. ما ذكر أحد من علماء الجرح والتعديل ما ذكره بتوثيق، ولم يجرحوا أحد. كيف ما يكون توثيق؟ هو عبد الرحمن المهدي يكفي أن يروي عنه، يعني إذا روى عنه وثق.
يعني
إذا روى عنه عبد الرحمن المهدي، إذا روى عنه غير الذين يشترطون لأنفسهم أن لا يرووا إلا عن العدول، لابد هنا من التوثيق. إذا ما وثقه أحد هذا مجهول عين. فإن روى عنه أكثر من واحد ولم يثقوا أحد ولم يجهوا أحد، هذا المجهول، مجهول الحال ظاهر وباطنا. خلكم معنا يا إخوان لكم تشوشوا عليه. طيب، والثالث المجهول للعدالة، المجهول للعدالة في باطن فقط. فإذا في باطن فقط، يعني مع ذلك أنه عدل ظاهرا، في من نقول في باطن فقط أي وهو عدل ظاهرا، نحن نعرف عدالته الظاهرية. والثالث المجهول للعدالة في باطن فقط، يقول فقد رأى له حجية، يعني احتجاج به في الحكم بعض من منع. هنا مقصوده بمن منع أي من الشافعية، هو ابن الصلاح شافعي، صاحب المقدمة شافعي، حتى تعرفون هذا الكلام، هذا كلام السخاوي ليس كلامي. ابن الصلاح شافعي لنظم هذه المقدمة، ابن الصلاح يعني هذه الأبيات، شافعي الحافظ العراقي، والسخاوي الذي شرح نظم الحافظ العراقي كذلك الشافعي، وابن حجر الذي هو يعني سيتردد كلامه معنا دائما كمان أيضا شافعي. لاحظوا، لا نحن الآن يعني المقصود أنه حتى ننبه على مقصود العلماء لما يقول هنا بعض من منع، أي المقصود من الشافعية، بعض من منع من الشافعية تحديدا حتى فقط نفهم كلام أهل العلم بدقة. ما قبله، بعض من منع ما قبله يعني منع من الاحتجاج برواية المجهول جهالة عينية ومجهول الحال ظاهرا وباطلا، بعض من هؤلاء، بعض من الشافعية الذين لم يحتجوا بالقسمين السابقين، منهم سليم، منهم سليم فقد رأى له حجية في الحكم، بعض من منع من الشافعية ما قبله، منهم سليم، سليم هذا سليم بن أيوب الرازي، سليم بن أيوب الرازي هو محدث شافعي فقيه، هو فقيه شافعي. ماذا قال سليم؟ قال فقطع به، قطع به يعني عنده أنه مجهول العدالة الباطنية دون الظاهرية، عنده أنه تقبل روايته. وتبعه النووي، الإمام النووي المشهور المعروف، وعزاه لكثير من المحققين، لكثير من المحققين، أما رأي الجمهور مختلف كما سنتبين. النووي ماذا يقول؟ يقول إن المستور قد احتج به كثير من المحققين، قاله في شرحه على صحيح الإمام مسلم. فإذا النووي تبع سليم في هذا، وبعض الأحناف، بعض الأحناف ومنهم أبو حنيفة. لكن ماذا قال بعض المتأخرين من الحنفية مثل رضا الدين محمد بن إبراهيم الحنفي، وهذا بالمناسبة يسمى ابن الحنبلي لكن هو فقيه حنفي، هو ابن الحنبلي معروف ابن الحنبلي لكنه فقيه حنفي، ومن الطرائف أيضا يذكرون في رواياته أنه كان عالما بالفلك وعالما بالحساب، عالم بالرياضيات، وكان فقيه من كبار فقهاء الأحناف، وكان عالم بالرياضيات وعالم بالأحناف بالحساب وبالفلك، إذن عالم فلك عالم رياضيات وفقيه حنفي. ماذا قال؟ قال إن المستور، هو المستور هو من عرفت عدالته الظاهرية دون الباطنية، وحكمه الرد عندنا إلا في الصدر الأول، مقصوده أي القرون الثلاثة المفضلة الأولى. يعني إذا كان هذا من القرون الثلاثة المفضلة الأولى نحن نقبل، نقبل المستور، نقبل مجهول من كان مجهولت عدالته الباطنية دون الظاهرية. لكن جمهور أهل العلم، تبي يا أخوة هذا قول الأحناف أو قول أبو حنيفة أو بعض الأحناف، وقول بعض الشافعية منهم سليم ومنهم النووي، لكن قول الجمهور أن هذا أيضا ترد روايته، مجهول العدالة الباطنية ترد روايته، ترد. ولهم أدلة، والآن سنذكر من أقوى أدلتهم ونحللها، وكنا قد أشرنا سابقا إليه، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. الآن سنحلل هذه الآية المهمة جدا في هذا المضمار. فإذا الجمهور قالوا، الجمهور قالوا أنه لابد من رد رواية من جهلت عدالته الباطنية وأن عرف في الظاهر أنه عدل. والحافظ ابن الحجر ماذا قال؟ الحافظ ابن الحجر قال هو مع الجمهور، قال لا يمكن إطلاق القول بقبول رواية المستور، هذا مستور سمى المستور الآن سنتبين، هي مجهول العدالة الباطنية دون الظاهرية، ولا إطلاق القول بقبولها، لا يمكن إطلاق القول بردها ولا إطلاق القول بقبولها، وإنما يقال أنها موقوفة إلى استبانة حال صاحبها، يعني مجهول، يعني عنده مجهول. فإذا لا نطلق القول بقبول روايته ولا نطلق القول برد روايته، إنما نحن هذا متوقع، هذا معلق نتوقف فيه إلى أن نستبين حالته. فإذا هو لا يأخذ بروايته. لكن ماذا قال الحافظ بن حجر وغير علماء من المحققين؟ قالوا هذا ينفع في باب التعارض والترجيح، يعني مثلا عندهم رواية المستور هي أعلى من رواية المتروك، المتروك يعني الذي جرح بقادح، فإذا رواية المستور رواية المستور أعلى، فإذا تعارضت رواية المستور مع رواية المتروك قدمت رواية المستور، بينما إذا تعارضت رواية المستور مع رواية الموثق قدمت رواية الموثق. لماذا؟ لأن من اختبرت عدالته الباطنية ليس كمن لم تختبر عدالته الباطنية. لاحظتوا؟ أما المستور لماذا هو أقوى من المتروك؟ لأنه لم يذكر بقاضح، لم يوثق أحد ولم يجرح أحد، فهو أقوى من المتروك. أما الموثق وهو الذي اختبرت عدالته الباطنية ولذلك ومقدم على المستور. الآن نبين تفضل مخيمين. خلاص هذا تعديل طبعا. شخص مثل الإمام عبد الرحمن مدي هو يقول أنا لا أروي إلا عن عدول، واضطرد هذا عنده وتحقق منه أهل العلم، هذا روى عنه صار عدل طبعا. لكن ليس كلهم ما روى عنه عبد الرحمن مدي، ليس كل مجاهير روى عنه عبد الرحمن مدي أو يحيى بن سعيد بن قطان. هذا توثيق، هذا اسمه توثيق، انتهى. لم يعد مجهولا عينا ولم يعد مجهولا أصلا حالا ولا ظاهر ولا باطن. تفضل يا يخالطونه يعرفون دقائقه. أنت تعرفون نحن صغار، ونحن صغار يقصون علينا قصة هذا الذي قطع الفيافي والقيافي وحتى وصل إلى شخص فوجده هو يضحك على من يخدع من ولدا صغيرا فترك الرواية عنه. مثل هذا موجود وأشد منه في كتب الجرح والتعديل، كتب الرجال أشد منه. نحن سبق ذكرنا شعبة ترك الرواية عن شخص قال إذا ركب الحمار أسرع، ترك الرواية عنه. هذا ذكرناه في اللقاء يعني هم بلغوا درجة الاحتياط يعني إلى على نحو غير متصور وغير متوقع. طبعا لك يسافر من أجل أن يختبره. مر معنا سابقا كيف اختبر ابن معين اسمه أبا نعيم، كيف اختبره بحضور الإمام أحمد. وبعد ذلك في ختام القصة لما رفثه ماذا قال؟ قال والله هذه الرفثة، وعاتبه الإمام أحمد قال إذ رفث أحب إلي من سفري إلى عبد الرزاق لسماع المصنف منه. الله قيد لهذه الأمة أشخاص هذا عملهم، هذا دأبهم، هذه قضيتهم. هو يسافر إلى الرجل يخالطه ويسأل عنه فقط ليسجل المعلومات عنه، هذا عمله، هذه قضيته، هذه مهنته، هذه مهمته. ومع ذلك رزقوا أفهاما وذكاء وحفظا يعني الشيء العجيب، الشيء العجب العجاب. تفضل. لا هذا بعد ذلك لابد من الترجيح. نعتبر أنه عبد الرحمن المهدي وثقه والآخر جرحه ونبدأ بالترجيح، أنه قواعد للترجيح وذكرنا بعض القواعد العامة في الدرس الماضي يرجع إليها. لكن دعونا نرجع إلى دليل الجمهور. نحن قلنا الجمهور ماذا قالوا؟ خلافا لسليم بن أيوب وخلافا للنووي وخلافا لبعض الشافعية الذين قالوا نحن نحتج بمن عرفت عدالة الظاهر دون الباطن. الجمهور قالوا لا. ومنهم حافظ حجر. ما هي حججه؟ من حججهم المهمة هذه الآية إن جاءكم فاسق هذه نكرة نكرة في سياق الشرط، هذا شرط فاسق نكرة وبنبأ نكرة، والنكرة في سياق الشرط هذه قاعدة تعم. النكرة في سياق النفي تعم، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، عمت كل أنواع الإكراه، كل أفراد الإكراه. فإذن كل ما يطلق عليه إكراه، كل فرد من أفراد إكراه هو منفي. أيضا النكرة في سياق النهي تفيد العموم، ولا تصلي على أحد منهم، تفيد العموم. والعموم قلنا هو اللفظ الذي يستغرق جميع الأفراد، هو اللفظ المستغرق لجميع الأفراد. وإن يروا آية هذا شرط يعرضوا، يعني إذا رأوا أي شيء أدنى شيء يؤوي إلى الله أعرضوا عنه. وإن يروا آية، لماذا؟ لأنها جاءت أن نكر آية في سياق الشرط. يعني المقصود الله عز وجل يريد أن يقول لنا إذا رأوا أقل شيء أي فرد من أفراد الآية أو ما يصدق عليه آية أي شيء أدنى شيء يؤوي إلى الله يدل على الله أعرضوا. وهنا إن جاءكم فاسق بنبأ فعم كل أفراد الفساق وعم كل أفراد الأنباء كل الأنباء كل الفساق تدخل. إن جاءك لو نبأ صغير لو نبأ صغير فاسق مهما كان درجته. فإذا هذا لفظ مستغرق هذا من ألفاظ العموم. نعم الآن نأتي لأن نحن عم نحلل الآن نحلل بالتقنيات المعتمدة عند أهل العلم. بداية هذا لفظ مستغرق. قال فتبينوا ما معنى ذلك. يعني إذا جاءني فاسق بنبأ أي نبأ ماذا أفعل؟ لابد أن أرد روايته. لماذا؟ لما أقول فتبينوا ما تبينوا مع ترد روايته تبين من طريق آخر يعني روايته لا تقبل. لاحظوا ماذا قال. قال أن تصيبوا قوما بجهالة. أن من ألفاظ التعليل من ألفاظ التعليل والعلة هنا علة منصوصة صريحة. العلل بصورة عامة علل الأحكام إما مستنبطة أستنبطها استنباطا وإما منصوص عليها نصا نص على الله عز وجل عليها. المستنبطة هذه كيف أهتدي إليها؟ بالصبر والتقسيم بطريقة رياضية. بدك تعلل تعليل رياضي حتى تعرف. بدك تفرض مجموعة من الصفات ثم بعد ذلك تبدأ تتحقق منها واحدة واحدة طيب هذه العلل المستنبطة. العلل المنصوص فإذا العلة إذا بدك العلة إما مستنبطة وإما منصوصة. المنصوصة إما صريحة وإما مومأ إليها إيماء مومأ إليها يعني بالإشارة بالإشارة. يعني مثلا كأن يقترن الحكم بوصف لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان. هذا حكم هذا وصف مقترن بحكم لا يقضي القاضي وهو غضبان. يعرفنا أن السبب هو الغضب العلة هي الغضب. فهذه مومأ إليها يسمونها مومأ إليها مشار إليها. أو مثلا إذا كان جيء بالحكم مترتبا على الوصف بعد فاء التعقيب والسارق والسارقة هذا وصف ما هيك عقب عليهما حكما بعد فاء التعقيب فاقطعوا أيديهما. فعرفنا أن السرقة سبب إلى قطع يد السارق فتسبب بقطع يد السارق بالحكم عليه بالقطع. أو في بعض الأحيان مثلا قالوا أن التفريق بين شيئين بذكر الصفة التفريق بين شيئين في الحكم بذكر الصفة. مثل مثلا لما يقول مثلا النبي عليه الصلاة والسلام من الأمثلة ضربوها قالوا مثلا للرجل للراجل سهم وللفارس سهمان. عرفنا الآن السبب لماذا تم التفريق في العطاء بين الفارس وبين الراجل. أيضا من الأنواع أن يقع الجواب بعد سؤال أو بعد حادثة بعد واقعة. يعني لما جاء العربي مثلا الذي جامع زوجته في نهار رمضان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى العتق إلى الكفارة أولاً إلى العتق على الترتيب ثم بعد ذلك الصيام الشهرين المتتابعين ثم بعد ذلك أطعام 60 مسكينا. فعرفنا من هذه القصة أن سبب الكفارة هو الجماع في نهار رمضان خاصة الجماع في نهار رمضان. إذن هذه من كلها هذه ما تسمى مومأ إليها مشار إليها ولذلك يقع فيها الخلاف. يعني مثلا عندك أنت هذه قصة الأعرابي خلاف طويل عريض بين الأحناف وغيره. مثلا الأحناف ماذا قالوا؟ مثلا أحناف المالكية قالوا المقصود أن انتهاك حرمة الشهر ولذلك إذا أكل أو شرب أو استمنى نفس الكفارة بخلاف غيرهم. لاحظت الفرق؟ أنه مومأ إليها يمكن يقع فيها الخلاف. بينما الصريح المنصوصة وهذه منصوصة هذه تسمى منصوصة، بينما الصريح أصرح أقطع في الدلالة، هذه التي تستخدم فيها ألفاظ التعليل المعروفة لأجل كذا لسبب كذا، مثلا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس الآخري، هذا منصوص صريح. ومثلا قول الله عز وجل وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء، ذكر هذا 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 من ألفاظ التعليل الصريحة. أو مثلا قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه اللام من ألفاظ التعليل الصريحة. أو الباء فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم إلى آخره. منها أن إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا أن، هذه من ألفاظ التعليل الصريحة، يعني العلة هنا منصوصة صريحة، العلة هنا منصوصة صريحة. فإذا ما هي العلة؟ لأنه إذا جاءنا فاسق فقبلنا نبأه يحتمل، هذه يحتمل أن نصيب قوم بجهالة، يحتمل أن نصيب قوم بجهالة. الآن نحن ما مبحثنا الفاسق المتلبث بالفسق الذي عرفنا فسقه هذا حكمه. طب نحن الآن ماذا نريد أن نبحث؟ نريد أن نبحث الرجل، إما الرجل إما فاسق معروف الفسق وأما مجهول. نحن الآن بحثنا في المجهول، صح الكلام ولا لا؟ طب نحن الآية إذا كان فاسق طبقنا عليها الحكم، طبقنا عليه الحكم لا نقبل هذا. طب المجهول، هنا قال علماؤنا المجهول هنا المجهول يدخل بمفهوم الموافقة، يدخل المجهول هنا بمفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة ما هو؟ اكتبوا هذا إذا أحببتم. هو دلالة اللفظ، هو دلالة اللفظ، هو دلالة اللفظ على، هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم، على ثبوت حكم المذكور، المذكور هذا الفاسق، على ثبوت حكم المذكور، على ثبوت حكم المذكور للمتروك اللي هو المجهول هنا لاشتراكهما في علة الحكم المفهومة من طريق اللغة، المفهوم من طريق اللغة. لماذا احترزوا عن أنه حتى لا يقال أنه بالقياس؟ هذا ليس بالقياس، العلة أن تكون مفهوم من طريق اللغة ليس قياسا، لأن هذا أقوى على درجة من القياس. فإذا نعيدها، دلالة اللفظ على ثبوت حكم المذكور، هذا المذكور للمسكوت، هذا هو المسكوت، لاشتراكهما في علة الحكم المفهوم بطريق اللغة. ما هي علة الحكم؟ يحتمل أن أصيب قوم بجهالة. الفاسق نفسه الفاسق ربما كان صادقا في هذا الخبر وربما كان كاذبا، بما أن هناك احتمال أن أصيب قوما بجهالة لأنه فاسق، لأنه لا، لأنني لا أعرف إذا كان فاسقا إن كان قد صدق هنا أم كذب، فهذا ينطبق على المجهول لما ينطبق على المجهول؟ المجهول لا أعرف هل هو فاسق أم غير فاسق، فلذلك يحتمل أن أصيب قوما بجهالة ولا ما يحتمل أن أصيب قوما بجهالة؟ شو رأيكم يا أخوان؟ يحتمل أن أصيب قوما بجهالة ولا لا يحتمل؟ ما مجهول، ولذلك يدخل مفهوم الموافقة. لاحظتوا كيف؟ أدخلناه بمفهوم موافقة، ولذلك هنا قلنا أن قول الجمهور والأقوى. تفضل. نعم؟ لا، احتمال عم نحكي، مش قول كل واحد انت فهمت القضية بالمقلوب. تفضل. تفضل. خلينا نسمع بس.
اي واحد بيجي اذا بين انه فاسق او شك انه فاسق او شيء دوري بيردوا له روايه ما بيبين اذا الروايه صحيحه او لا. فنحن لازم نبين اذا الروايه صحيحه او لا بطرق ثانيه.
لا ما هذا مقصود هلا حتى تبين مقتضى التبين روايات اخرى معناتها انه رددنا روايته خلص رددنا روايته لانه نحصل الان عن طريق اخرى معناتها ما قبلنا روايته. لو قبلنا روايته ما في ما في لماذا نبحث في غيره؟ طبعا ما معنى التبين؟ لماذا اتبين اذا كان صادقا مقطوعا بعدالته؟ لماذا؟ انتبهت الفكره وين؟ لك ما معناته لازم الامر بالتبين ان رددنا روايته. انتبه يا اخوه هناك شبهه, هناك شبهه حتى يعني نختم هذا هذا المبحث اللطيف. بعضهم ماذا قال؟ قال المجهول يخرج بمفهوم المخالفة. لا الآن نبين مفهوم مخالفة ما هو, اكتبوه هذا كذلك. مفهوم المخالفة طبعا هذا أصول فقه, دلالة اللفظ, دلالة اللفظ مفهوم مخالفة دلالة اللفظ على انتفاء حكم المسكوت, على انتفاء حكم المذكور عن المسكوت, انتفاء حكم المذكور يعني هو الفاسق عن المسكوت والمجهول لانتفاء قيد من قيود المذكور, لانتفاء قيد من قيود المذكور. أعيدها, دلالة اللفظ على انتفاء حكم المذكور عن المسكوت لانتفاء قيد من قيود المذكور. هنا القيد ما هو؟ ما هو يعني صفة, صفة الفسق, أليس كذلك؟ قالوا هذه الصفة غير موجودة هنا بالمجهول. طيب هل هذا كلام صحيح؟ هل نستطيع أن نقول أن صفة الفسق ليست مجهولة موجودة في المجهول؟ لا نعرف, ولذلك لا يمكن أن نطبق هنا, لا يمكن أن نطبق هنا مفهوم المخالفة. فنحكم بأن المجهول لم تنطبق عليه صفة الفسق. نحن لا نعرف من أنه هو مجهول, لا نعرف إن كان تنطبق عليه صفة الفسق أو لا تنطبق عليه صفة الفسق. العدل, العدل, العدل فقط العدل طبعا العدل لأنه اتصف بضده. أما المجهول ما نعرف, نحن شو عرفنا المجهول؟ ما عرفنا المجهول. فإذا لا نستطيع أن, 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 أن نقول بأنه بمفهوم المخالفة نقبل رواية المجهول, أنه نرد رواية الفاسق رواية المجهول نرده لأنه ليس بفاسق. وما أدرك أنه ليس بفاسق؟ هل تستطيع أن تقطع بأنه ليس بفاسق؟ إذا قطعت بأنه ليس بفاسق نقول نعم, ولكن هذا في هذه الحالة سنقول لك أنه لم يعد, لا لم يعد مجهولا. والبحث الآن في أي شيء؟ في المجهول بخاصة. ولذلك هنا قضية, يعني إذا استطعت أن نقول له إذا استطعت نعم كلامك صحيح إذا استطعت أن تبرهن أن المجهول فاسق, ولكن انتبه إذا استطعت هذا أن تبرهن هذا فخرجت من القضية, لأن البحث في المجهول وليس في الفاسق, في المجهول الذي لا يعرف إن كان هو فاسقا أم غير فاسق. تبعت يا أخواني مسألة مهمة, تطبيق مفهوم المخالفة يا أخوة ليس كما يتصوره البعض. أن نسمع أن كثير من أحيان بعض الشباب, صدقوني يا أخوة كل هذه المسائل نحن مقلدون فيها, نحن لا نجرؤ أصلا أن نحلل بهذه الطريقة لو لم نجد هذا في الكتب. بعض الشباب يستسهل الأمر, مفهوم مخالفة يطبق يعني مفهوم المخالفة كما يشتهي, كما يحلو له الأمر, كما مثلا يعني مثلا عندك في قوله تعالى, لاحظ دقة أهل العلم في قوله تعالى, ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. المعروف في خلاف بين أهل العلم, بعضهم يدخل المتروك التسمية وبعضهم يجعله على الإباحة الأصلية. خذ مفهوم المخالفة يا خي, هنا المسألة دقيقة لدرجة أنه ماذا قال العلماء هنا خلاف الأحناف والشافعية مثلا؟ قالوا ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. اختلفوا في هذه المسألة, لكن لهذا الاختلاف وجه أصولي ولغوي. اللي قال إن الواو حالية يعني والحال أنه فسق يعني والحال أنه فسق والحال أنه ذكر عليه اسم هبل لا تأكل منه. أما الذي قال إن الواو للعطف الذي قال إن الواو للعطف ولا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لفسق صار عنده إنه متروك التسمية على الإباحة الأصلية ما هي؟ وأنه لفسق صار عنده على الإباحة الأصلية يعني هذه المسائل مسائل تبعا تختلف الأنظار فيها تبعا للأصول لابد من نفقه الأصول بصورة دقيقة لنكون باستطاعتنا أن نستدل بالآيات على المطالب الدقيقة على المطالب الفقهية الدقيقة. المسألة ليست سهلة مسألة بد فيها من الاعتناء والدقة. فإذا هنا ماذا قال؟ قال فقد رأى له حجية في الحكم بعض من منع يعني من الشافعية ما قبله منهم سليمان بن أيوب فقطع به. وقال الشيخ يعني ابن الصلاح إن العمل يشبه على يشبه أنه على ذا جعل إن العمل يشبه أنه على ذا جعل ابن الصلاح هذا المقصود يقول قال الشيخ المقصود هو ابن الصلاح إن العمل يشبه أنه على ذا يعني على قول سليم على حسب قول سليم جعل أين في كتب الحديث في كتب الحديث اشتهرت في كتب من الحديث في كتب هنا من الحديث اشتهرت في بعض الكتب يقول انه كأن كلام سليم ماذا قال انه مجهول العدالة الباطنية فقط دون الظاهرية هذا تكبر رواياته وذكرنا أن النووي وفقه هذا خلاف كلام الجمهور وخلاف كلام الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث يقول وقال الشيخ ابن الصلاة أن العمل يشبه على أنه ذا على أنه على ذا جعل يعني على حسب ما أفتى به أو ما ذهب إليه سليم العمل على هذا في كتب من الحديث اشتهرت في كتب من الحديث اشتهرت. لكن ماذا قال السخاوي؟ قال إن قصد به بذلك البخاري ومسلم الصحيحان ففيه نظر. قال يقول الحافظ السخاوي يقول فإن البخاري ومسلم لم يخرجا في الأصول في الصحيحين لمن يسوغ إطلاق وصف الجهالة عليه. السخاوي ماذا قال حتى لا يفهم أنه مقصود هنا البخاري ومسلم. يقول السخاوي ليس المقصود هنا الصحيح البخاري ولا صحيح مسلم لأنه يقول لأن البخاري ومسلم لم يخرجا في الأصول طبعا دون اعتبارات دون الـ يعني الـ غير الأصول التي فيها الشواهد وإلى آخره والمتابعات. هذه تمر معنا لاحقا حين ندرس الصحيحين في مباحث علوم الحديث أيضا دراسة شرط الصحيحين. ويقول لا يعرف عند البخاري ومسلم أنهما أخرجا في الأصول لمن يسوغ إطلاق وصف الجهلة عليه من الأصل لا يطلق عليه اسم الجهلة في الأصول. وإنما يقول السخاوي إنما المقصود به بعض الكتب التي لم تشترط الصحة بعض الكتب هناك كتب لم تشترط الصحة البخاري اشترط الصحة مسلم اشترط الصحة ما؟ أما هناك كتب لم تشترط الصحة. قال كما حققه شيخنا ما سيقول السخاوي شيخنا يعني الحافظ بن حجر أن السخاوي تلميذ ابن حجر السخاوي شارح الألفية السخاوي الشافعي شارح الألفية وتلميذ ابن حجر الشافعي. لما يقول كما حققه شيخنا في مقدمته المقصود بشيخنا ابن حجر ومقدمته فورا بس لما تسمع السخاوي يقول في شيخنا في مقدمته المقصود المقدمة هدي الساري الذي كتبه يعني كمقدمة على فتح الباري مجلد كامل اسمه هدي الساري هذه مقدمة على شرحه لصحيح البخاري. لذلك ابن حجر قطع بهذا قال لا يوجد في الروايات عند البخاري ومسلم لمن أخرج له في الأصول من يسوغ إطلاق وصف الجهلة عليه. في كتب من الحديث اشتهرت يقول خبرة بعض من بها تعذرت خبرة بعض من بها تعذرت في باطن الأمر. في باطن الأمر احنا أثقلنا عليكم اليوم، لكن المقصود هنا خبرة بعض من بها تعذر في باطن الأمر يعني أخرجوا فيها لرواة عرفت عذارتهم الظاهرية فقط دون الباطنية. نقف عند هذا الحد ونتابع إن شاء الله الأسبوع في باطن الأمر. تعذرت معرفة عدالته الباطنية، يعني عرفت عدالته الظاهرية فقط. نحن عم نقول القسم الثالث، القسم الثالث هو مجهول الحالي باطنا لا ظاهرا، يعني ظاهرا وعدل لكن في الباطن مجهول الحال. طيب نحن الآن نقف عند هذا الحد ونفسح المجال للأسئلة والتعليقات إذا يعني وجدت. في حال الأخوة عنده شيء قبل أن نختم، عذرا اليوم ربما أطلت عليكم لكن أن البحث متصل لا يمكن أن أقطعه. طيب تفضل نسمع يا أخوان، الله يرضى عليكم. بس ولو المقصود ما هو مش أنا. لا 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 ما مقصود أنه ايه بس المقصود كمان لا 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 ما هو هذه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا الصحابي الله سبحانه وتعالى هو الذي عدله لنا كما عدل بقية الصحابة في الآيات والحديث وفي الأحاديث الموجودة المتواترة المعروفة المقطوع بها. تفضل. نعم بس نسمع شوي يا اخوان، نسمع شوي يا اخوان بس الراوي عنه واحد مجهول. هذا سنتين ايش خلاص هذا لم يعد مجهولا عينا. ليس المقصود انه يروي عنه عدلان. اذا روى عنه عدلان على الاقل ارتفع جهلته العينية، ليس بالضروره في نفس الحديث. ممكن يا طبعا لابد ان يروي عنه عدل. ما بيعدل هو، لا يتعدل الراوي الا اذا روى عنه من لا يروي الا عن العدول. اما هذا ترتفع عنه الجهاله العينيه يبقى مجهولا، الجمهور لا يقبلون روايته. وأن ارتفعت عنه الجهالة العينية الجمهور يردون روايته. وهذا أصلا طبعا يا أخوان نحن الآن في مبحث في مسألة صفات الراوي الذي لا تقبل روايته، يعني حتى لو روى عنه أكثر من واحد لبقى مجهولا لأنه لم يوثق أحد ولم يجرح أحد. نسأل الله عز وجل ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهرت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها وهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وامتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.